بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 26 من ربيع الثاني 3400 من الهجرة. خطبة الجمعة من مسجد السنة بسعوان في صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان العلم الشرعي أهميته وفضله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن هناك أمرا عظيما وشيئا جسيما به تصلح الأسر، به يصلح الفرد والأسرة والجماعة والأمة، أمر إن تنبه الناس له انكشفت أمامهم الشبهات وزالت عنهم الشهوات، أمر حاجة الناس إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، إن حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا الأمر يا عباد الله، العلم النافع الشرعي، العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا العلم الذي هو خير ما أنفقت فيه الأعمار، وأعظم ما عمرت به الديار، وخير ما فنيت فيه الساعات والأوقات، إنه العلم الشرعي، والمراد به علم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلم ليس بالعلم الدنيوي، فإن العلم الدنيوي قد يضر صاحبه وقد ينفعه، لكن منفعته محصورة في الدنيا. أما العلم الشرعي فإنه ينتفع به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. هذا العلم الذي أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس العلم الدنيوي الذي قال الله جل وعلا عن أهله وأصحابه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم لا يكشف لك حقيقة الآخرة ولا يدعوك دعوة حثيثة إلى الآخرة والاستعداد لها، فذاك علم قد يضرك. أما العلم الشرعي فهو الذي يدعوك إلى أمرين: الأمر الأول معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، مما يورثك ذلك خشية لله تبارك وتعالى، ومما يورثك بسببه إجلالا وتعظيما لربك سبحانه، ومما يورثك توكلا على الله ومحبة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه يدلك على معرفة محب ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما يسخطه الله عز وجل ويكرهه ويأباه. يدلك العلم الشرعي، علم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على هذه الأمور. أيها الناس، لما كان العلم الشرعي من الأهمية بمكان، وحاجته كما قال الإمام أحمد وغيره أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، لأن حاجة الناس إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، أما حاجة الناس إلى العلم، حاجة الناس إلى العلم بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس في كل وقت وحين، وهو يحتاج إلى العلم ويفتقر إلى العلم. لذا أمر الله عز وجل نبيه فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم قبل أن يأمره بالقول أو بالعمل، أمره بالعلم. وهذا يدل على عظيم مكانة العلم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة كما يقول المفسرون هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقته، لأنها ناتجة، أقواله وأفعاله ناتجة عن الحكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا كان قوله حكيما، وإذا فعل فعلا كان فعله حكيما، فمبنى أقواله وأفعاله على الحكمة، لأن طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن وأحكم وأعلم طريقة. ولذا ذكر الله عز وجل من مهمات دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعلمهم كتاب ربهم تبارك وتعالى وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا ممتنا على الأمة كلها: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لما ذكر الله عز وجل أنها نعمة، أنها نعمة عظمى ومنة كبرى، أمر سبحانه وتعالى أن يذكر وأن يشكر على إسداء هذه النعمة إلى هذه الأمة. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تلك هي من مهمات دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته، دعوة إلى العلم الشرعي دعوة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا العلم الشرعي أيها الناس طلبه الفضلاء، طلبه الأنبياء، كانوا يطلبون العلم المفيد النافع الذي يقربهم من الله عز وجل ويكسبهم رضاه. هذا موسى عليه السلام لما قام في بني إسرائيل خطيبا وسئل، وجه إليه سؤال: هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا، لأنه لم يعلم في ذلك الزمن من هو أعلم منه. فقال: لا. فأوحى الله عز وجل إليه: بلى، عبدنا خضر. فقال موسى في الحال: يا رب، كيف السبيل إليه؟ أي كيف السبيل الموصل إلى لقائه لأستفيد منه وأتعلم؟ وذكر الله عز وجل همة موسى وعزيمته عليه السلام، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي لا أزال ماضيا في هذا الدرب، درب التعلم، درب طلب العلم، وإن مضت علي سنون عديدة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، المكان الذي يتواجد فيه الخضر عليه السلام، أو أمضي حقبا، سنين طويلة. ثم إن الله عز وجل جعل له علامة، هذه العلامة إن حصلت له سيجد هناك الخضر عليه السلام الذي سيتعلم منه ويستفيد، وهي فقدانه للحوت. إذا فقد الحوت وانطلق الحوت في طريق في البحر، فثم هناك، فثم الخضر عليه السلام. أوى موسى وغلامه إلى الصخرة، فلما كان ذلك الإيواء طلب أو أراد أن يستريح، ثم قام ليواصل دربه ويواصل طريقه في أخذ العلم وطلبه، فإذا به يجد مشقة وعناء وتعبا، فقال لغلامه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا شديدا. فقال ذلك الغلام: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. اتخذ الحوت طريقا في البحر، صار نفقا يا عباد الله، صار ذلك المدخل الذي دخل في البحر نفقا له، لأن الله عز وجل سماه سربا، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي ذلك الحوت. فقال موسى لما علم أنه قد افتقد الحوت الذي كان في المكتل وفي الزنبيل، قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما. الله عز وجل أكرم هذا الخضر بعلم لم يطلع عليه موسى عليه السلام. ماذا كان من موسى؟ واسمعوا أيها الناس إلى الهمة والرغبة والعزيمة ومواصلة الدرب في طلب العلم وتحصيله. قال هل أتبعك متأدبا متلطفا مع الخضر عليه السلام، مع أن موسى مفضل بأشياء كثيرة منها أنه كليم الرحمن. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إنها قصة عجيبة أيها الناس، فيها تظهر همة نبي الله موسى عليه السلام في طلبه للعلم وحرصه عليه وبذل كل وقته من أجل الوصول إلى العلم. يا عباد الله، علم ينفعه الله عز وجل به. وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أمره الله أن يستزيد من العلم، ليس العلم الدنيوي، العلم الشرعي الذي يقرب من الله ويعرفك بالله ويعرفك بالحلال والحرام ويعرفك بالعقائد والأحكام ويبين لك حقيقة الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقل رب زدني علما. زدني، إن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستزيد من المال وأن يستزيد من المعاش الدنيوي، إنما أمره أن يستزيد من العلم فقط، وهذا يدل على شرفه وفضله. قال كفى، قال بعض أهل العلم كفى بهذا شرفا وفضلا أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستزيد من العلم. العلم الشرعي أيها الناس نور وحياة، نور وحياة، سواء شعرتم أم لم تشعروا، علمتم أم لم تعلموا. لقد قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجاهل يعيش في ظلمات، الجاهل لا يبصر نورا، أما المتعلم والعالم فإنه يبصر نورا عظيما ويتخطى الناس به. بل إن الله جل وعلا سماه أو وصفه بأن فيه حياة، حياة أحييناه، أحييناه بالعلم، نورناه بالعلم، صار في حياة ونور. وذلك هو مبتغاك أيها المسلم، أنت تطلب حياتك يكون ذلك بالعلم، أنت تطلب نورا يكون ذلك بالعلم، لأنك إن أخذت النور بحق وصدق جعل الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة ذلك النور ومده لك في الآخرة، يمد الله ويتم الله لك نوره. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء، على كل شيء قدير. العلم الشرعي يا عباد الله مثله كالغيث، كالغيث إذا أصاب الأرض القاحلة اليابسة كيف تراها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. علم مثله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغيث كما ثبت في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كما ذكر الله جل وعلا، وشبه الماء والغيث والمطر بأنه علم. هذا العلم إذا نزل في أرض تقبل الماء تقبل هذا الغيث نبتت الأرض، أنبتت الكلأ والعشب الكثير، فاجعل قلبك أرضا قابلة لهذا الغيث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه وطريقته. العلم الشرعي أيها الناس يجعل الإنسان يبصر ما لا يبصر غيره، يجعل الإنسان بصيرا بالأمور كما قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل بعلم الله كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أن ما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستوي هذا وذاك؟ شبه الله عز وجل ووصف ذلك الجاهل الذي لا يتعلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق بأنه أعمى، أعمى لا يبصر، أعمى لا يهتدي، أعمى لا يعقل، أعمى لا يسمع. وقالوا هؤلاء الذين لم ينتفعوا بوسائل العلم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم أنهم فرطوا فلم يعقلوا فلم يسمعوا، لم يسمعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعقلوه ولم يفهموه ولم يتدبروه ولم يتعلموه. قالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم: لو كنا نسمع أو نعقل ذلك الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنا في أصحاب السعير. عباد الله، العلم، العلم الشرعي، علم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أخذتم بذلك تنورتم وهديتم سواء السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لسلوك سبيله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، الحديث عن العلم الشرعي يطول الكلام فيه، ولكن ينبغي أن تدرك أهميته وأن تعلم فضله. لا تذهب من هذه الدنيا وأنت قانع بالجهل، لا تغادر هذه الحياة وأنت لم تأخذ من النور بنصيب، لا تذهب عن الدنيا وأنت لم تجد حياة وجدها الأنبياء وورثتهم من أهل العلم. استعذ بالله من الجهل وأهله، فإن موسى عليه السلام قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف ترضى لنفسك بالجهل أيها المسلم وتترك أمرا هو من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل تريد ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ العلم الشرعي هو ميراثه، العلم الشرعي هو ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاسلك هذا النهج واحرص عليه، تجد بإذن الله عز وجل إرثا عظيما وثروة كبيرة، هي إرث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه ينظر إلى الناس وقد انشغلوا عن العلم وتركوه وأهملوه، فقال لهم: أنتم ها هنا فيما أنتم فيه، وميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم في المسجد. فانطلق أناس ليشهدوا ما في المسجد من ميراث، ليشهدوا هذه القسمة حتى يكون لهم نصيب. فدخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدوا فيه حلق العلم، وجدوا فيه الذكر، وجدوا فيه العبادة والطاعة. فقال الناس لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ماذا تقول؟ تقول إن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم في المسجد، لا نرى شيئا، يعنون الدنانير والدراهم. فقال أبو هريرة: هذا والله هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا دنانيركم ولا دراهمكم. هؤلاء عرفوا قدر العلم، هؤلاء فهموا مكانة العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلم، تريد أن تسلك دربا يوصلك إلى الجنة؟ تريد أن تسير في طريق منتهاه الجنة؟ طريق ليس بالصعب، طريق سهل يسير على من يسره الله عليه، إنه طريق طلب العلم، طريق العلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كلما التمست العلم وطلبته وحرصت عليه نلت خيرا وهديت بإذن الله عز وجل. أيها الناس، في الختام، ما هو الواجب تجاه العلم؟ تجاه العلم الشرعي الواجبات نحوه كثيرة، لكن نذكر شيئا من ذلك. أولها الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يعلمك، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمك العلم الشرعي، العلم النافع. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع، إنه يطلب من الله عز وجل أن يرزقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن الله هو الذي يعلم، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أو ثانيها الحرص الشديد على العلم النافع وطلبه بكل طريقة ممكنة، وهذا أمر مفروض، قد أمر الله عز وجل به الأنبياء وأمر به المؤمنين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اعلموا، وقال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقال عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقال سبحانه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويأمرنا بذلك، أن نعلم الأسماء والصفات، أن نعلم العلوم الشرعية التي تقربنا منه سبحانه وتعالى. ورحم الله ابن القيم إذ يقول لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين وصحبة الملأ الأعلى لكان لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. هذا يدل على أن له فضلا عظيما يا عباد الله. تريد أن ترتفع في الدنيا والآخرة، لن تجد رفعة إلا إذا رفعك الله، ولن ترفع إلا بالعلم، بالعلم والإيمان. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احرص على طلب العلم، اجتهد في تحصيله، تفقه في دين الله عز وجل، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا فقهك في دينه فقد أراد بك خيرا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ علينا بلادنا وديارنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبعد عنا وأن تجنبنا وتجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.